الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن أجل مننه عليهم، أن بعث إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى هذا الدين العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه من أجل منن الله وأعظم نعمه سبحانه وتعالى على عباده، أن بعث إليهم رسولا يدعوهم إلى هذا الدين العظيم. هذا الدين، دين الإسلام، الذي ضمن لكل ذي حق حقه، دين الإسلام الذي روعي فيه إصلاح العقائد وإصلاح الأخلاق وإصلاح الأقوال وإصلاح الأفعال وإصلاح سائر شؤون العباد. فهذا الدين دين شامل، دين عظيم، ليس شيء يحتاج إليه العباد إلا ودلهم على الخير فيه، ليس من أمر الناس بحاجة إليه إلا وذكره بأحسن الذكر وفصله بأحسن التفصيل ووضحه بأتم الإيضاح. فأعظم نعمة على العبد أن هداه الله سبحانه وتعالى لهذا الإسلام العظيم ولهذا الدين العظيم. لكن الأمر المهم أيضا لمن هداه الله تعالى إلى الإسلام أن يعمل بتعاليم الإسلام، أن ينقاد لأوامره، وأن ينتهي عما نهى عنه. من الأمر المهم جدا أن يكون المسلم مطبقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه. فوالله لو أن الناس أخذوا بتعاليم هذا الدين وتوجيهاته وما أرشد إليه وما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه لعاش الناس على أكمل حياة وأطيب عيش في سائر جوانب حياتهم، لأنه دين عظيم روعيت فيه مصالح العباد. من رحمة الله سبحانه أن جعل هذا الدين تتم فيه مصلحة العباد بما ينفعهم في الدنيا وبما ينفعهم في الآخرة. ولنأخذ في هذا المجلس المبارك طرفا يسيرا وجانبا واحدا من الجوانب العظيمة التي حث الإسلام على المكارم فيها وحذر من السوء فيها. فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه وجعل لكل شيء، سواء كان من بني آدم أو من غير بني آدم، جعل له حقوقا معلومة، جعل له آدابا ذكرها الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من بيان حق الطريق، وما الذي شرعه الله تعالى فيه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في من حقوق وآداب. وذلك أن الطريق يحتاج إليه الناس جميعا، سواء كان الطريق الذي ينقل الإنسان من بلد إلى بلد، أو كان الطريق الذي بين قرى الناس وبين بيوتهم وإلى مساجدهم وإلى أسواقهم وإلى أماكنهم. جعل الله تعالى لهذا الطريق حقوقا عظيمة، لو روعيت هذه الحقوق لزال كثير من الشر الذي ينتج بسبب التفريط في تلك الحقوق. فمن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: إياكم والجلوس في الطرقات، احذروا الجلوس في الطريق. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد، أي نضطر إلى الجلوس فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، قال أبو طلحة رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلسنا في أفنية بيوتنا، وأفنية البيوت هي المتسع أمام البيت الذي يكون مشرفا على الطريق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات، والصعدات هي الطرقات، اجتنبوا مجالس الصعدات. قال: يا رسول الله، ليس لنا منها بد. قال: إما لا أي إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا حقها، غض البصر وكف الأذى ورد السلام وحسن الكلام. وهذا أضاف خصلة سادسة إضافة إلى ما في حديث أبي سعيد. عند البخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد بسند حسن وله شواهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم ولمجالس الصعودات لا تجلسوا في الأفنية؟ قالوا: يا رسول الله لا نستطيعه، أو يشق علينا أن نترك ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطوها حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله وكف الأذى. وجاء بنحوه في حديث أبي هريرة، وذكر من ذلك قال: وهدايتك الرجل الضال لك صدقة. فلو تأملنا في هذه الأحاديث نجد أنها قد اشتملت على نحو 10 خصال، من الخصال التي ينبغي مراعاتها لمن جلس في الطريق، ومما هي أيضا من حق الطريق. الأمر الأول: غض البصر. غض البصر عن عورات الناس، عن نساء الناس، عن محارم الناس. معلوم الطريق يمر فيه الرجال والنساء، يمر فيه الكبار والصغار، قد تزل المرأة، قد تسقط في الطريق، قد تأتي الريح فتكشف شيئا من ثوبها أو تبين شيئا من جسدها. فإذا كان الجالس في الطريق لا يغض بصره عن النظر إلى نساء الناس وقع في الحرام، وأفسد قلبه وأمرض هذا القلب بالنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. من الناس الآن من اتخذ الطريق مصيده للنظر إلى نساء الناس. بعض الأماكن في الأسواق أو في أماكن تجمعات النساء تجد بعض من مرض قلبه اتخذ ذلك المكان مصيده، يجلس فيه للنظر إلى محارم الناس. ومن حق الطريق غض البصر، يجب على المسلم أن يغض بصره عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فكل امرأة من النساء الأجانب يحرم النظر إليها. قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذكر حفظ الفرج بعد غض البصر، وذلك لأن إطلاق البصر سبب لعدم حفظ الفرج، وأغلب ما يكون الوقوع في الفاحشة هو بسبب إطلاق البصر. ولذا جاء في حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محل، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فغض البصر إذن من حق الطريق. ووالله إن إطلاق البصر فيما حرم الله مرض للقلب، الذي يطلق نظره فيما حرم الله يمرض قلبه ويعاقبه الله تعالى بحسرة يجدها في قلبه، لأنه ينظر إلى ما يشتهيه ولا سبيل له إلى الوصول إليه، فيصير ذلك مرضا في قلبه. وغض البصر يورث لذة في القلب وانشراحا في الصدر وزيادة في الإيمان. الأدب الثاني مما ذكر في هذه الأحاديث بعد غض البصر كف الأذى. كف الأذى، وكف الأذى أن تكف أولا أذاك عن المارين فلا تؤذيهم، ثم تكف الأذى إن وجد أذى في الطريق من أي أذى كان. فكف الأذى من أدب الطريق، فإذا وجدت ما يؤذي المسلمين في طريقهم فكف ذلك الأذى ولا تحتقر هذا العمل. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وجاء في رواية مسلم: مر رجل بغصن شوك على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لأجل ألا يؤذيهم. قال: فأدخله الله الجنة. رجل يتقلب في الجنة في شجرة غصن شوك قطعه من ظهر الطريق كان يؤذي المسلمين المارين عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، فمن أعمال الإيمان ومن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمال أمتي الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوئ أعمال أمتي النخامة تكون في المسجد ولا تدفن. فإذن إماطة الأذى عن الطريق من محاسن هذه الأمة ومن الصفات التي مدحت به هذه الأمة، وهو من حق الطريق الذي جعله الله تعالى حقا فيه. ولذا قال في الحديث: وكف الأذى. الأمر الثالث مما ذكر في الأحاديث المتقدمة قال: ورد السلام، بذل السلام ورده، أن يبذل السلام إذا مشى في الطريق، وأن يرد السلام إن سلم عليه إنسان. والأصل أن الراكب يسلم على الماشي، وأن الماشي يسلم على القاعد، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي. فالراكب على سيارة أو دراجة أو دابة يسلم على من كان ماشيا أو قاعدا، والماشي يسلم على من كان قاعدا، وإذا وجد العكس جاز ذلك، إلا أن الأول هو الأصل. فإذا سلم عليه رد عليه السلام. فمن حق الطريق إفشاء السلام ورده إذا مر بأناس يسلم عليهم، وإذا سلم عليه وهو قاعد في الطريق رد السلام على من سلم عليه، وذلك لا يخفى ما فيه من الأجر العظيم الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو سبب المحبة، سبب الائتلاف، سبب دخول الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. الأمر الرابع والخامس مما ذكر في الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن جلس في الطريق ستر المعاصي ستر المنكرات وإلا قم من الطريق لا تجلس فيه. أما إذا جلست فيه فأدي حقه ومن حقه أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. والمعروف هو كل أمر عرف حسنه بالشرع والمنكر هو كل أمر أنكره الشرع وعرفت نكارته في الشرع. سترى وأنت في الطريق من يمر يسب أو يلعن أو يسمع الغناء أو يسبل إزارة أو يخاصم أو سترى من ينظر إلى النساء سترى من يخالف كثيرا من المخالفات وأنت في الطريق. فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإلا فقم من الطريق ولا تجلس فيه. وإذا كان الناس كذلك كلما رؤي منكر في الطريق أنكر وإذا رأى تقصيرا في المعروف أمر به فشى الخير بين الناس فشت الصالحات بين الناس وقلت المنكرات وقلت المحرمات لكثرة من ينكرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن يكره هذا المنكر بقلبه وألا يقره وألا يرضى به. فمن أدب الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولك أن تتصور أن هذا الأمر صار فاشيا بين الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلما أحدث إنسان منكرا في طريقه قام من ينبهه ومن ينهاه والله لذهبت المنكرات أو لقلت قلة كثيرة. ولكن بسبب السكوت عنها صارت فاشية ومنتشرة بين الناس لقلة من ينكر ذلك. الأمر السادس مما ذكر في هذه الأحاديث حسن الكلام. يتكلم مع من يأتي يكلم بكلام حسن ستجد المسترشد وأنت في الطريق ستجد السائل ستجد طالب الحاجة ستجد وتجد كثيرا من الأصناف. فلا بد أن يحسن كلامك أن يحسن كلامك إذا كنت في الطريق وذلك من أدبه. وحسن الكلام مطلوب من المؤمن في سائر شأنه. ولكن خص في هذا الحديث أنه من حق الطريق لأنه يكثر في الطريق الكلام ولا تعدم من يتكلم معك في أمور كثيرة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة هي صدقة في ميزان الحسنات. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة نصف تمرة شق من التمرة جعله بينك وبين النار وقاية. فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة تقيك من النار فهي صدقة وهي تقي العبد من النار. فحسن الكلام مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب العظيم الذي يحتاجه المسلم في طريقه. الأمر السابع مما ذكر في هذه الأحاديث إرشاد ابن السبيل، وجاء في الرواية الأخرى وهدايتك الرجل الضال في طريقه. لا شك أن الجالس في الطريق أو المار في الطريق يجد من هذه الأصناف كثيرا، تجد مسافرا يسأل عن طريق البلد الفلاني أو عن طريق البيت الفلاني أو عن طريق المسجد الفلاني أو عن طريق المستشفى الفلاني لا يعرف، فمن حق الطريق أن ترشد هذا الضال وأن تهدي ابن السبيل، تدله عليه وتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فهو من حق الطريق الذي فيه الأجر العظيم. الأمر الثامن مما ذكر في هذه الأحاديث تشميع العاطس إذا حمد الله عز وجل. تشميته بمعنى أن يقال له يرحمك الله، وذلك من الواجبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وظاهر هذا الحديث أن تشميع العاطسي فرض عين على كل من سمعه يحمد الله عز وجل، لا بد أن يشمته كل من سمعه، وإنما يشمت إذا حمد الله كما قيد في الحديث. وقد جاء أن رجلين عطسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما أي قال له يرحمك الله ولم يشمت الآخر، فقال له يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، قال إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله، فإذا حمد الله قال له يرحمك الله، وإذا لم يحمد الله لا يقول له ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعلمه. فهذه ثمانية آداب وحقوق عظيمة ذكرت في هذه الثلاثة الأحاديث. أيضا من آداب الطريق التي جاءت في أدلة أخرى ألا يمنع ابن السبيل ما هو محتاج إليه، وهذا الإنسان قادر على بذله لا ضرر عليه فيه. فابن السبيل له حق، بل ذكره الله تعالى من الحقوق العشرة المذكورة في سورة النساء، وجعل الله تعالى له نصيبا في الزكاة. فإذا احتاج ابن السبيل إلى ما هو محتاج إليه من ضيافة أو شرب ماء أو نحو ذلك، وكان ذلك الشخص الذي هو مطالب بذلك قادرا على بذله من غير ما ضرر عليه لزمه بذله. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجلا على فضل ماء بظهر الطريق، وفي رواية بالفلاة، يمنعه من ابن السبيل. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله كلام رحمة ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل عنده ماء فاضل عن حاجته زائد عما يحتاجه وهو بظهر الطريق في الفلاه أي في مكان لا ماء فيه، ويمنع ابن السبيل من هذا الماء الذي هو محتاج إليه، فهو ممن توعد بهذا الوعيد. فمن حق ابن السبيل أيضا إن احتاج إلى ما هو مضطر إليه واستطيع بذله من غير ما ضرر لزم بذله ولا يجوز منعه منه. من أدب الطريق أيضا ألا يتأذى في الطريق، لا يتخلى في طريق الناس. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، أي السببان اللذان يوقعان في اللعن. اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، أي يقضي حاجته، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالذي يقضي حاجته في الطريق أو في الظل الذي اعتاد الناس الجلوس فيه والاستظلال به يعرض نفسه للعنة ويوقع نفسه في لعن الناس له. فيجب إماطة الأذى لا سيما النجاسة عن الطريق. وأشد من التخلي في الطريق من يجعل مجاري بيته أو ما فاض من البيارات إلى طريق الناس. إذا كان اللعن في إنسان واحد تخلى في الطريق فهذا السبب مما يوجب عليه اللعن، فكيف بمن جعل مجاري بيته التي فيها النجاسات تفيض في طريق الناس؟ فلا شك أن هذا من الأذى وأنه من أسباب اللعن. وقد جاء في حديث أبي هريرة وجاء عن غيره، حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وفيه: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وشاهدوا حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح الإمام مسلم أن أذية الناس في طريقهم سبب للعن، سبب داع للوقوع في اللعن. من أدب الطريق أيضا أن يحافظ على معالم الطريق حتى لا يتوه الناس في طرقهم وهم مسافرون إن وجد ذلك. فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض مفسر بتفسيرين: التفسير الأول وهو أقوى من التفسير الثاني أن منار الأرض هي المعالم والحدود التي تكون بين أرض الإنسان وجاره، فيغير هذه المعالم وهذه الحدود حتى يزيد في نصيبه وحتى يأخذ من أرض جاره، فهذا سبب يوقع في اللعن. لعن الله من غير منار الأرض. التفسير الثاني لمنار الأرض وهو الشاهد من سياق الحديث في هذا المقام أن منار الأرض كما قال بعض الشراح هي العلامات التي كانت توضع في الطرق تدل المسافرين على الطريق، لم تكن الخطوط المزفلتة الواضحة المعبدة كما هو الحال الآن، ولكن كانت هناك علامات تجعل حدا للطريق وعلامة للطريق حتى لا يتوه المسافرون والمارون فيها. فمن غير تلك المنار وتلك المعالم فهو متوعد باللعن في هذا الحديث لما يؤدي فعله ذلك من إلحاق الضرر بالمسلمين في طريقهم. من آداب الطريق أيضا ألا يضيق الطريق، ألا يضيق فيحصل للمسلمين تضييق في طرقهم، كما تجد من بعض الناس يتحاسد الجار مع جاره، بل ربما القريب مع قريبه، فهذا يقدم شيئا إلى الطريق وذاك يقدم شيئا حتى يضيق الطريق بالمارين. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بين الناس إذا اشتجروا في الطريق أن يجعلوا سبعة أذرع، أن يجعلوا سبعة أذرع في الطريق، ثم بعد ذلك ينفرد كل واحد بحقه. هذا والمارة في تلك الأزمنة أو الذي يمر في تلك الأزمنة في تلك الطرق إما البشر وإما الحمير وإما الإبل، هي التي كانت تحمل الأمتعة وتحمل الأثقال، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم لها سبعة أذرع، وهي على الصحيح بذراع الإنسان المعتدل الذي ليس بطويل ولا قصير. كيف والذي يمر الآن في هذه الطرق هي السيارات، بل ربما البوابير الكبيرة وما يحتاج إليه الناس من قلب مياههم أو أثاث بيوتهم أو ما يحتاجونه من مواد بنائهم أو نحو ذلك، فتضييق الطريق من الأمر المخالف لما كان عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وظني أنه قد جاء في ذلك نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تضييق الطريق لم أقف عليه يومي هذا. من أدب الطريق أيضا ألا يقطع الطريق وألا يحصل ترويع وتخويف للمارين في الطريق، فإن قطع الطريق وتخويف ابن السبيل فيه قد عده العلماء من الحرابة الذي يستوجب الحد المذكور في سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك أي الحد لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال ابن كثير رحمه الله قال: وقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يشمل الكفر فهو من الحرب لله ورسوله ومن الإفساد في الأرض، ويشمل قطع الطريق، ويشمل تخويف ابن السبيل وترويعه في سلوكه في الطريق. فإذن من الحرابة التي رتب عليها الحد في كتاب الله جل وعلا قطع الطريق، ترويع الآمنين السالكين في الطرقات، إفزاع ابن السبيل. قد يكون الإنسان غريبا معه نساءه معه أطفاله، فيحصل له الأذى ويحصل له الإضرار وهو في طريقه، هذا من الفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فليتق الله امرؤ أن يؤذي المسلمين في طرقهم، ليتق الله امرؤ أن يلحق الضرر بمن يمر في الطريق من أبناء السبيل من المسافرين من رجال أو نساء أو أطفال أو عجزة يتضررون إذا قطعت طريقهم. قطع الطريق يحرم المسلمين من الخير، يحول بين المسلمين وبين الخير. ماذا قال وفد عبد القيس حين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس المتفق عليه؟ قالوا يا رسول الله جئناك من شقة بعيدة، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر قطاع طرق، لا نخلص إليك أي لا نستطيع الوصول إلا في الشهر الحرام. الأشهر الحرم كان الجاهلية يعظمونها، كان الجاهلية يتركون فيها القتال وقطع الطريق وترويع الآمنين والسلب والنهب، فكان المسلمون الذين في بلدان بعيدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون الوصول إليه إلا في الأشهر الحرم بسبب ما يوجد في غير الأشهر الحرم من الضرر في الطريق ومن قطعه ومن الأذية فيه. فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالجاهلية وأن يرجعوا إلى حال الجاهلية في هذه الخصلة التي هي أذية الناس في طريقهم وترويعهم وإفزاعهم. من أدب الطريق أن الإنسان إذا مشى في طريقه يمشي متواضعا، يمشي بسكينة لا يفخر في مشيته، لا يعجب بنفسه، لا يتبختر في مشيته، كما قال الله سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا فامشي هونا، كما قال الله في عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا. ولا تمشي مرحا وبطرا وأشرا، قال لقمان وهو يوصي ولده كما ذكره الله، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه تعجبه نفسه يتبختر في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة جزاء له بتفاخره وتبختر مشية يبغضها الله، كما قام بعض الصحابة رضي الله عنهم أبو دجانة أو نحو من الصحابة قام في بعض الغزوات مشى بين الصفين بين صف المسلمين وصف المشركين مشية فيها تبختر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، هذه المشية يبغضها الله التبختر والتعالي والتفاخر إلا في هذا الموضع أي في الحرب بين المسلمين والكافرين، فيشرع للمسلم أن يمشي تلك المشية لا تعاليا ولا تعاظما ولكن إغاظة للكافرين للمشركين. فقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه بالكعبة 3 أشواط واضطبع وأظهر عضده، كل ذلك لإغاظة المشركين. فإذا مشى المسلم يمشي على الأرض هونا، يقصد في مشيه، يجتنب مشية التبختر، مشية الترفع، مشية التكبر، يكون متواضعا في مشيته. اعلم كما قال بعض السلف أن في بطن الأرض من هو خير منك، فلماذا تترفع وتتبختر في مشيتك وأنت على ظهر هذه الأرض؟ من أدب الطريق أيضا، وهو أدب يتعلق بالمرأة إذا مشت في الطريق، أن السنة للمرأة إذا مشت في الطريق أن تلزم جانب الطريق وألا تمشي في وسطه. فقد جاء في حديث أبي هريرة عند ابن حبان وغيره وله شواهد هو بها حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق، ليس للنساء وسط الطريق، أي أن المرأة إذا مشت تمشي في جوانب الطريق وفي حافة الطريق حتى لا تزاحم الرجال وحتى لا تخالط الرجال. يا سبحان الله، هذا في الطريق الذي تكون طريقا فارغة ليس فيها الزحام الشديد، فتلزم جوانب الطريق وتمشي فيها ولا تمشي في وسطها. كيف بالمرأة التي تمشي اليوم إلى وسط زحام الرجال، إما في أسواق أو في أعمال أو في جامعات، ويحصل المزاحمة، يحصل الاختلاط، إما في أسواق أو في أعمال أو في أبواب المرافق التي تطأها كثير من النساء وهي مملوءة بالرجال. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للمرأة وسط الطريق، وسط الطريق ليس لها، لها طرفه وجانبه حتى لا تخالط الرجال ولا تزاحمهم في مشيهم. كيف بمن تعمد إلى أماكن تجمعات الرجال لتكون في أوساطهم ولتكون بينهم نازعة، نازعة لكثير من حشمتها وحيائها وبعدها عن الرجال. والله تغيرت أوضاع الناس وتبدلت كثير من أحوالهم. إذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يرشد المرأة ألا تمشي في وسط الطريق، كيف بمن تخالطهم مع جرأة، مع تبرج، مع عدم حشمة، مع ترك كثير من الحياء وارتكاب كثير من الجراءة والعياذ بالله. من أدب الطريق أيضا، وهو في حق المرأة، أنها إذا مشت في طريق لا تبدي زينتها الباطنة وتلفت أنظار الناس إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تلبس خلخالا في رجلها، وهو شيء من الحلي يلبس على الرجل، فإذا مضت أو مرت بجماعة من الرجال ضربت برجلها حتى يسمع صوت لذلك الخلخال، فنهى الله تعالى المؤمنات عن ذلك وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلا يجوز للمرأة إذا مشت أن تمشي مشية فيها إظهار شيء لزينتها، فيها إظهار ما قد سترته بثيابها أو حجابها، ثم تمشي مشية في طريقها أو تتعرض لبعض الأفعال أو التصرفات التي تظهر أو تشعر وتعلم بهذه الزينة المستورة. من ذلك أنها إذا خرجت إلى الطريق لا تستعطر ولا تستبخر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إذا حضرت المسجد وهو بيت الله، أأمن ما يكون من الأماكن، نهى أن تستعطر، وأمر أي امرأة مست طيبا لا تصلي في المسجد، أي امرأة مست طيبا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. بل جاء في حديث أبي موسى عند الترمذي وغيره، أي امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها ومرت بناس ليجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية. قال العلماء فهي آثمة، كما أن الزانية آثمة، أو فعلها ذلك يجر والعياذ بالله إلى الزنا. فلا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تمشي في طريقها متطيبة متبخرة متعطرة. كثير من الناس لا يبالي بهذا الأمر، بل تجد أغلب نساء عوام المسلمين تخالف في هذا الأمر، تستعطر، تبخر ثيابها، تستعمل ما يوجد من دهون طيبة، ثم تخرج تمر بالناس يجدون ريحها، يجدون الأثر، إذا مرت من مكان وجدوا ريحها الطيب الذي مرت فيه. فواجب على المسلم، واجب عليه أن يعلم أهله، وأنه لا يجوز لها أن تخرج إلى المسجد متطيبة كيف بما عداه. قال النبي عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات، أي برائحتها العادية، هذا إلى بيت الله إلى المسجد، كيف بمن تخرج إلى الاجتماعات إلى الأسواق إلى الأماكن التي فيها اختلاط رجال بالنساء إلى الأماكن التي يكثر فيها الرجال، مستعطرة متطيبة متزينة، ذلك والعياذ بالله سبب الإثم وسبب وقوع الشر والعار. هذه جملة من آداب الطريق ومن حقوقه العظيمة التي أرشدت إليها هذه الشريعة العظيمة. لنعلم أن هذه الشريعة جاءت للمسلمين بكل خير، فعلينا جميعا أن نجتهد في تعلم أحكام الشرع وفي تعليمه للناس وفي بث ذلك بينهم وفي أوساطهم. والله لو فشت تعاليم الإسلام القيمة العظيمة وامتثلها الناس وعملوا بها لصاروا على أحسن حال، ولصاروا على أتم ما يكون بسعادة امتثال شرع الله وتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى التي أرشد إليها المسلمين فيما يحتاجونه في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. أيضا على المسلم أن يجتهد في تعلم أحكام دينه. ليس تعلم أحكام الدين وظيفة خاصة ببعض الناس، لا، ليست هذه الطائفة يتعلمون أحكام الدين والبقية من الناس يغفلون. كل الناس مأمورون أن يتعلموا ما يحتاجون إليه في أمر دينهم. جاء في الحديث حسنه بعض العلماء كالإمام الألباني رحمه الله وغيره، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد بالعلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم هو العلم الذي يحتاجه المسلم في يومه وليلته، الذي يتعبد الله تعالى به من أمر صلاته وصيامه وزكاته وحجه أو من أمور معاملاته التي يتعامل بها أو ما يحتاجه مما يزاوله في يومه وليلته. فليتفقه المسلم في دينه، يقرأ ويسمع لأهل العلم ويحضر مجالس العلم ويشهد مجالس العلم، فإنها ولله الحمد منشورة مبثوثة متوفرة في أوساط المسلمين لمن أراد الله تعالى به خيرا، كما قال معاذ ابن جبل الصحابي الجليل لما حضرته الوفاة قال له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، اعهد إلينا. قال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، كل من ابتغاهما وجدهما. فمن ابتغى العلم وجده، من ابتغى الإيمان وطلب زيادته وجده، ووجد ما ينفعه في دينه وآخرته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا علما ينفعنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.